بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد قام بشرح هذا الكتاب معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتباحث بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بأعمال القلوب. وقد تقرر أن نقرأ كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قراءة المتن في أثناء الدرس تستغرق وقتا، وبالتالي فأرغب إليكم سواء في هذا الدرس أو في الدرسين الآخرين أن تقرأوا المتن قبل أن تحضروا معنا، بحيث يقرأ الإنسان الكتاب كل يوم، نقرأ فصلا من فصول هذا الكتاب، ولعل كل واحد منكم أثناء قراءته أن يقوم بوضع خطوط أو تقسيمات من أجل أن تبقى في ذهنه. أعمال القلوب، هل هو موضوع مهم أو ليس بمهم؟ ولماذا نتحدث عن أعمال القلوب؟ وهل هذا الموضوع من الأمور التي لا يهتم بها أهل السنة والجماعة، أو هو من الأمور المهمة؟ هذه مقدمة نتباحثها قبل أن نتدارس في هذا الكتاب. أما من جهة ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع، فهذا الموضوع أصل من أصول الإيمان وقاعدة من قواعد الدين، ويدلك على ذلك أمور. أولها أن الله جل وعلا قد عول على ما في القلوب، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فحينئذ لا بد من الالتفات إلى ما يتعلق بالقلب وتصحيحه ليكون على أكمل الوجه. الأمر الثاني أن الثواب والعقاب مرتب على ما في القلب. لو أقدم الإنسان على طاعة لم يقصد بها التقرب لله، وإنما قصد مراعاة الخلق، فإنه ليس له لأجله شيء، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث: من سمع سمع الله. ولذلك كان أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة الثلاثة: قارئ يقرأ القرآن ويعلم الناس، ومع ذلك هو أول من تسعر به النار. لماذا؟ لأنه إنما تعلمه رياء وسمعة، وأقرأه رياء وسمعة، ليس لله، فلم يرجع عليه. والثاني مجاهد، قاتل حتى قتل، فأتي به يوم القيامة فعرف بنعم الله عليه، ثم قيل له: ما فعلت بهذا؟ قال: قاتلت يا ربي في سبيلك حتى قتلت. قال الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع فقد قيل. ثم أمر به فكف بنار جهنم. والثالث كريم، يبذل من ماله لكنه بذله ليس لله، وبالتالي فكان ما في القلب مؤثرا على الثواب والعقاب. وانظر أيضا، لو قدر أن عبدا من العباد أتى معصية من المعاصي بدون قصد وبدون نية لها، فحينئذ لا يأثم بذلك. إذن الثواب والعقاب مرتبط بما في القلوب. الأمر الثالث ما يدلك على أهمية هذا الموضوع، موضوع القلب، أن صلاح العمل بصلاح ما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويدلك على هذا أن من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بصلاح القلب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وأمر وذكر الله أن من صفات أهل الإيمان أنهم يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بل إن الله جل وعلا قد رتب في أمور الدنيا الخير والصلاح على ما يتعلق بالقلب. الأسرى الذين أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قال الله لهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أما ما يتعلق، إذن هذا الموضوع مهم، هل أهل السنة والجماعة يبحثونه أو هو خاص ببعض الطوائف والفرق؟ أهل السنة والجماعة هم أحسن من طرق هذا الباب، وهم الذين يعالجون القلوب حقيقة. ويدلك على ذلك أمور. الأمر الأول أن صلاح القلب معتمد على الأدلة الشرعية، كتاب والسنة. وأكثر الفرق التصاقا بالأصلين الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني، تلك الكلمات التي يجدها الإنسان عند علماء السنة فيما يتعلق بصلاح القلوب، وهذا نموذج بين أيدينا هذا الكتاب. والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بأحكام القلوب، في أمراض القلوب، فيما يصح القلوب، وفي أعمال القلوب. الأمر الثالث مما يدلك على اهتمام أو أن عناية أهل السنة والجماعة بهذا الباب أحسن من عناية غيرهم، أنهم يشخصون الداء ويوجدون الدواء، بخلاف غيرهم فهم يعتمدون على جانب دون جانب. كيف ذلك؟ عندما يأتيك الإنسان ويحاول أن يؤثر على عاطفتك، سيكون حكمك غير مبني على أساس صحيح. يأتيك إنسان يرتعش يطلب منك مساعدة على كرسي، إذا هذا استثار منك العاطفة، تحرك قلبك. فهذا مثله مثل بعض الطوائف فيما يتعلق بأعمال القلوب، ينظرون إلى العواطف كيفية تحريكها. بخلاف أهل السنة فهم لا يلتفتون إلى جانب العاطفة وحده، وإنما ينظرون إلى أمور أخرى من مثل العلم ومن مثل حقائق الأشياء ومآلاتها ومن مثل تعلق القلوب برب العزة والجلال. ففي مثلنا الذي ذكرنا قبل قليل لما وجد على كرسي ويرتعش وسأل عنه وأنك ساكن فيه، سأل جيرانه، سأل المستشفى الذي يراجع فيه، عرف حقيقة الحال. ثم إنه سأل المستشفى والطبيب الذي يعالجه هل لحالته علاج أو لا، فبذل الطريقة الصحيحة فيما يتعلق بعلاج هذا الشخص، فكانت معرفته معرفة حقيقية وطريقته وكانت طريقته في المعالجة طريقة صحيحة، بخلاف ذلك الذي أعطاه من الدينار مبلغ كبير، لكن مع ذلك ما عالج المعالجة الحقيقية ولا تأكد منها، وإن كان قد تأثر بقلبه وعاطفته بسبب ما رآه من ظاهر الحال. إذن معالجة علماء السنة لهذا الموضوع، موضوع القلب، أعلى من معالجة غيره من بقية الطوائف، سواء من تسمى بصوفية أو تسمى لأهل الأحوال أو لأهل المقامات أو غير ذلك أو أهل الكشف أو نحو ذلك من الأسماء. أعمال القلوب يجب وجوبا متعينا على كل شخص أن يلاحظها في نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يغفل هذا الباب، وذلك لأن أساس الدين مبني على هذا الأمر. كيف أساس الدين؟ أصل الإسلام ما هو؟ شهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. مبدأها من الأمور القلبية، الاعتقاد أين مكانه، عقد القلب أين مكانه، الاعتراف، تعلق القلب بالمألوه المعبود وحده دون من سواه، تعلق القلب. ثم بعد ذلك يتأثر بما يتعلق بالأقوال وبالأعمال، أعمال الجوارح. بعض الناس يعتقد أن أعمال القلوب، أن ما في القلب هو مجرد العلم والمعرفة، هذا خطأ. هناك أعمال قلبية مهمة مثل الخوف، الرجاء، التوكل، الشكر، الصبر، هذه كلها أمور قلبية ليست علما مجردا بل هي عمل. الأعمال القلبية يجب علينا الاعتناء بها. ما الدليل؟ أن النصوص قد عولت على ما في القلب وبينت أثر القلب على بقية الجوارح. ما أقسام الناس بالنسبة لأعمال القلوب؟ يمكن تقسيمهم من جهة أداء هذه الأعمال وعدم أدائها، ويمكن تقسيمهم من جهة الاهتمام بهذا الموضوع وعدم اهتمامه. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابق بالخيرات، وهو الذي يؤدي الواجب والمستحب ويترك المكروه والمحرم من أعمال القلوب، وهناك مقتصد فعل الواجب وترك المندوب، ترك الحرام لكنه أقدم عليه، وهناك ظالم لنفسه فعل محرما وترك واجبا. نمثل هذا بمثال في أبواب أعمال القلب. ما من أعمال القلوب شكر الله على النعم، وشكر الله يكون بأمور أولها اعتراف القلب لأن هذه النعمة من الله. هذا الاعتراف اعتراف قلب. بعض الناس يكون قد أدى هذا الواجب فيكون سابقا بالخير، وبعضهم شكر في بعض النعم ولم يشكر في نعم أخرى فيكون مقتصر، والآخر يعني أدى واجبا لكنه لم يؤدي مستحبا، والآخر لم يشكر الله في بعض نعم الله فكان ظالما لنفسه. أيضا في باب الصبر، هنا صبر واجب لعدم التسخط من أقدار الله المؤلمة وعدم الجزع، وهناك صبر مستحب يكون بزيادة عن الصبر برضا بقدر الله ومعرفة أن ما أصابه خير له وأنه يكفر ذنوبه. من جمع الصبر الواجب والصبر المستحب كان سابقا، ومن اقتصر على الصبر الواجب كان مقتصدا، ومن لم يصبر تسخط وجزع فإنه ظالم لنفسه. إذا نظر الإنسان في آية فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، قسمهم إلى ثلاثة هذه الأقسام، لكن لاحظ أن جعلهم كلهم من المصطفين، ولاحظ أن هذه الفرق الثلاث عقب بعدهم بذكر الجنة وثوابها. لماذا؟ لأن دعنا نتكلم الظالم لنفسه. الظالم لنفسه قد توجد عنده أمور تكفر سيئاته فيعفو الله عنه، إما بتوبة وفق الله عز وجل لتوبة نصوح تمسح ذنوبه، وإما تقدر عليه مصائب يكون ذلك من أسباب تكفير ذنبه، وإما أن يوفق لعمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإما أن يهيئ الله له قرابة صالحين من أولاد أو إخوان فيقدمون له عملا صالحا بعد وفاته يصدقون عنه يدعون له. طيب، وقد يعذب في الآخرة لكن مآل أمره إلى الجنة، وقد يعفو الله عنه ابتداء كرما من الله، وبذلك تعلم خطأ مذهب من يكثر الظالم لنفسه أو يقول بأنه خالد مخلد في النار. وهذه أشار إليها المؤلف لأن الشخص الواحد قد يجتمع فيه حسنات تقتضي الثواب وسيئات تقتضي العقاب، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، بخلاف فرق الوعيدية المعتزلة والخوارج الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكبائر ويقولون بأن أهل الكبائر مخلدون بأهلنا. وهذا من الأمور المتواترة التي تواترت النصوص بإثباتها، لأن أهل المعاصي من أهل الإيمان عاقبة أمرهم إلى الجنة. نضرب لذلك أمثلة لهذه الأدلة. لما ذكر الله جل وعلا القاتل لغيره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء جعله أخاه. يعني أن أخوة الإيمان لا زالت بعض مع بينهم قتل قتيل سفك دم. وانظر الآية الأخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال إيش؟ من المؤمنين، مع أن بينهم قتال سفك دم. والآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويدلك على هذا عقوبات الحدود. القذف كبيرة أو ليس بكبيرة؟ كبيرة. القاذف يقتل، لو كان كافرا لقتل، لكنه يجلد حد القذف. وهكذا في السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما قال اقطعوا رقابهما، ولو كان كافرا لوجب عليه حد المدة. إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. وذكر المؤلف حادثة الرجل الحمار الذي كان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. كان المؤلف سأل، طرح تساؤل، قلنا أن الناس ينقسمون إلى أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: هم سابقون، مقتصدون، إيش؟ ظالمون. أي هؤلاء هم أولياء الله؟ السابقون أولياء. طيب المقتصدون، الظالمون. هذا يدلك على، نتكلم عن هذا من جهات: الجهة الأولى أن الظالم، الجهة الأولى أن الولاية لا تكون إلا بعمل. من كان صاحب معصية لا يصح أن نقول هذا من أولياء الله. كون والد فلان من أولياء الله، ولا كون يقوم على مجمع من تجمعات المسلمين أو غيره، هذا لا يعني أن يكون من أولياء الله. كون الناس يعتقدون فيه لا يعني أنه من أولياء الله. كون الشخص عنده خوارق تخرق العادة لا يعني أنه من أولياء الله. كون الشخص كلما دعا واستجيب له لا يعني أنه من أولياء الله. إبليس دعا يعني يخلد، استجيب له ليس من أولياء الله. بالتالي إجابة الدعاء ليست دليل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه بالهداية، أسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد غزوة أحد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، نزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا إجابة الدعاء ليست دليلا على الدعاء، وعدم إجابة الدعاء ليست دليلا على نفي الولاية. إذن متى يكون الشخص وليا من أولياء الله؟ بصفتين: الإيمان والتقوى. ما الدليل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الذين يكون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. طيب، الظالم لنفسه هل هو من أولياء الله؟ أولياء الله في النصوص الشرعية مصطلح يطلق بإزاء معنيه: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة تكون لكل مؤمن، كل من دخل في الدين هذا من أولياء الله، والولاية الخاصة لا تكون إلا لأهل التقوى. إذن الولاية العامة تكون لكل مؤمن حتى ولو لم توجد عنده التقوى، بينما الولاية الخاصة لا تكون إلا. انظر لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي الذين آمنوا، اشترط التقوى هنا أن يشترط التقوى، هذه الولاية العامة. بينما الآية الثانية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه الولاية الخاصة. طيب، يقول الله جل وعلا: من عادى دين، يقول الله جل وعلا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحق. هذا الحديث في الصحيح بمعنى، و فيه التحذير من معاداة أولياء الله. طيب، أيهما المراد؟ الولاية العامة أو الولاية الخاصة؟ الولاية الخاصة ما عندنا إشكال فيها. طيب، الولاية العامة: من عادى لي وليا. طيب، ما يمكن نقول تقيد بدلالة السياق يراد به الولاية الخاصة. يحتمل المعاداة على نوعين: معاداة من أجل دين، فهذه من أسباب حرب الله للعبد، ومعاداة من أجل الدنيا هذه محرمة لكنها ليست المراد في الحديث. من أين خصصنا هذا؟ إذا كانت المعاداة من أجل الدين فهي معاداة لصاحب الولاية بالسبب الذي كان به وليا، أما إذا كانت المعاداة من أجل الدنيا فهي معاداة بغير السبب الذي حصل به العبد درجة الولاية. أيهما أفضل، فريضة ولا النفل؟ الدليل: وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت. طيب، المؤلف في آخر الرسالة عقد مبحث عن محبة الله ورسوله، وهنا إشارة إلى هذا الأمر لما ذكر حديث حمار الصحابي الجليل. وفي المقابل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. صفة الخوارج بشيئين: الأمر الأول تكفير أهل الإسلام، والصفة الثانية الخروج على الولاة. قد يوجد عندهم عبادة وصلاة وصيام وقراءة. ورد في الحديث أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ما معنى كلمة لا يجاوز حناجره؟ لا يعرفون مراد الله بالآيات القرآنية، وبالتالي ينزلونه على غير المراد منه. هذا قال يمرقون من الإسلام، ومعنى كفار خوارج. الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. المراد بالإسلام عند جماهير أهل العلم الطاعة والولاية، لذلك في بعض الألفاظ يمرقون من الدين، دين الطاعة. ومع ذلك أمر بقتالهم أينما لقيتموهم فقاتلوا ولفوا واقتلوهم. لماذا؟ نحن لم نكفرهم ومع ذلك نقاتلهم، لأنهم يستبيحون دماء المسلمين ويقتلونهم، فشرعت مقاتلتهم لتفي أداءهم. جاء المؤلف بأمر قلبي متعلق بعبادة الله بما لم يرد في الشريعة وهو البدعة، وأورد كلمة سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة في التقرب لله بعبادة لم ترد في الشريعة، لا بنصها ولا بعمومها. والبدع من الأمور المحرمة. ما الدليل؟ قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن كمال الدين أننا لا نحتاج إلى عبادات جديدة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. كل من الفاظ العموم، ما يجينا أحد يقول هذا غلط، هناك بدعة حسنة. كلام الرسول يمشي على جهة. قارن بين المعصية وبين البدعة. هناك ثلاث مقارنات. المقارنة الأولى من جهة التوبة: صاحب المعصية قلبه متعلق بالتوبة، يعرف أنه على خطأ، بينما صاحب البدعة كثير من الأحوال أنه لا يتوب. الحال الثاني أو الأمر الثاني أن البدعة لا يعرف صاحبها أنه مخالف للشرع، بل يظن أنه على طاعة وقربة خلاف العاصي، ويعرف. يقولون في زماننا أول طرق الحل معرفة المشكلة، ما يعرف المشكلة. الفارق الثالث أن البدعة يترتب عليها آثار، لأنه ينبني على الإقرار صحة البدع اتهام الدين بالنقصان. وكل يوم يأتينا إنسان يأتينا ببدعة أخرى، وكما ابتدعت البدعة الفلانية فأنا أبتدع بدعة أخرى، بخلاف صاحب المعصية، فإنه إذا جاءنا أحد واستدل بفعله قال هذا عاصي بإقراره هو، وبالتالي لا يصح أن تستدل بفعله. من أعمال القلوب ما يتعلق باكتساب العلم والمعارف، هذا عمل قلبي. ويترتب عليه حصول الهداية للعباد. هذا العمل كيف، هذا العمل القلبي كيف يتم تحسينه؟ من يجيب؟ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هذا طريق وطرق تحصيل هذا العمل القلبي. ايضا انتم ايش تسوون؟ طلب علم، هذا طريق وطرق تحصيل العلوم التي هي من اعمال. التحصيل العلم هذا هبة ربانية من الله عز وجل، يعطيها من يشاء من عباده من يشاء، ولها أسباب من فعل المكلف، منها الدعاء طلب العلم، منها العمل بالعلم. إذا عملت بما تعلم أورثك الله علم ما لم تعلم، ولذلك قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وانظروا للآية الثانية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. التثبيت من أين يحصل؟ بالعلم واليقين. من أين أتى هذا التثبيت؟ لأنهم فعلوا ما يوعظون به. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. متى يجعل هذا النور؟ إذا اتقيتم وآمنتم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من الذي يهدى لسبل السلام؟ من اتبعه ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ولذلك يحرص الانسان على سلام قلبه، لان القلب وعاء. فاذا كان هذا الوعاء مقلوبا لا يمكن ان تضع فيه شيء، وإذا كان هذا الوعاء متسخا فإذا وضعت فيه أشياء ستتسخ. بوجود هذه الوساخة في هذا الوعاء، وبالتالي نحذر من مرض القلب. ومرض القلب على نوعين، مرض الشهوات ومرض الشبهات. مرض الشهوة مثل حب المال الذي يجعل الإنسان يأخذ مال غيره، مثل حب الفواحش، حب أنواع المعاصي والخمور ونحوها. كيف نعالج مرض الشهوة؟ عندنا أولها بزرع الخوف في القلب من الله، زرع الخوف من الله في القلوب. إذا خفت من الله حينئذ أخذت دواء ضد الشهوة. الثاني ملاحظة أمر الآخر، الجنة والنار. قبل أن يقدم على المعصية التي تهواها نفسه عرف أن هذا من أسباب البعد عن الجنة ومن أسباب خروج النار، فحينئذ قطع على نفسه الدخول بهذه المعصية. الأمر الثالث الخوف من العقوبات الدنيوية، فإن الخوف من العقوبات الدنيوية وإن كان لا يجر الإنسان عليه لكنه لا يوجد الإنسان عليه لذاته، لكنه يعالج مرض الشهوة. قال أنا والله الزنا اجتنبه. لماذا تجتنب؟ قال أخاف من أمراض الإيدز والهواء. إذا عالجت أثر مرض الشهوة الذي في قلبه، لكنها لم تقطع المرض بالكلية، وإنما قطعت الاستجابة لهذا المرض. من الشيطان قد يأتيه ويقول الوسيلة الفلانية تقيك المرض، والوسيلة عندنا دواء جديد لا تصاب بالمرض، ما قطعنا المرض. الأمر الرابع ملاحظة أصحاب هذه المعصية وما هم فيه. صاحب المعصية معرض للمصائب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صاحب المعصية الذي اتبع الشهوة غير مرتاح في حياته، مضطرب فيها، بينما صاحب الطاعة هانئ قليل العين. كذلك من أسباب أو من طرائق علاج أمراض الشهوات عدم الاستماع لدعاتها. ولذلك جاءت الأخبار بالتحذير من جليس السوء، الترغيب في جليس الصالح. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. النوع الثاني من أنواع أمراض القلوب أمراض الشبهات، وهو أخطر من المرض. لماذا؟ لأن الشهوة تنغص حياة الإنسان، وبالتالي يتغير حاله باستجابته لشهوته. من ثم هناك أثر يجده الإنسان من نفسه يدعوه إلى تبديل حاله، بخلاف مرض الشبهة فإنه يقفل على قلب الإنسان ولا يميز حق من باطل في هذا الباب، بل أن الله عز وجل قد يعاقبه بجعله يتمادى في هذا المرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك قال تعالى في المواطن ونذرهم في طغيانهم يعمهون. زين له سوء عمله، وبالتالي هذا الباب ومرض الشبهة لا بد من الاعتناء به كيفية علاجه، كيف نعالج أمراض الشبهات، المساحة التي تمسح أمراض الشبهات. العلم اليقيني، من أين نستفيد العلم اليقيني؟ من أمور، أولها الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. فكيف جميع الشبهات التي تطرق في العالم إلى قيام الساعة موجودة في القرآن، وفي القرآن حلها، لكن عندنا غفلة عن تطبيق النصوص الشرعية على الشبهات التي ترد إلينا. هل يكتبون في الجرائد أو يكتبون في الإنترنت شبهات جميع شبهاته موجودة في القرآن، وحلها وكشفها في القرآن. وهذه من إعجاز القرآن، كأنه نزل بالأمس، طبق كل ما يقع وكل ما يتكلمون به، وانظر فيه وطبق الآيات القرآنية عليه، وتجد أنها موجودة. وهذا يظهر شدة الحاجة إلى علماء الشريعة الذين يعرفون نصوص الكتاب والسنة ويطبقونها على وقائع الناس، لأنهم هم الذين يتمكنون من كشف هذه الشبهات. لذلك ورد في الخبر فقيه واحد أشد على الشيطان من أنف عابد. جاء المؤلف بالكلام عن عملين من أعمال القلوب، أولها الصدق والثاني الإخلاص. وأورد حديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق يكون صدقا باللسان، يعني يكون الخبر مطابقا للواقع، وقد يكون صدقا بالعمل كما في الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذب. والصدق قد يكون أيضا بالقلب كما قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا. ولذلك قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي المقابل قال عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن. جاء في عدد من النصوص وصفهم بالكذب كما في أول سورة المنافقين، يقول الله جل وعلا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في الآية الثانية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون، لأن الكذب هو المخالفة للواقع. عندما يكون الإنسان صادقا بقلبه في إيمانه فإنه حينئذ يكون مطابقا للواقع، وبالتالي يكون مبتعدا عن الكذب. انظر لقوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، آخر الآية أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. إذن هذا هو الأمر الأول الصدق. الثاني المؤلف يقول عن هذا الأمر والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. الأمر الثاني الإخلاص، يعني يكون مقصد الإنسان في أعماله لله، والناس يتفاوتون هذا الباب. منهم من كل عمله لله، تجده ينام لله يعني يقصد بنومه التقرب لله، تجده يأكل لله يعني ينوي بأكله التقوي على طاعته، فيكون مأجوراً على كل حبة رز يأكلها. تجده عندما يحضر الحاجيات لأهله ينوي بذلك التقرب لعدم الإخلاص. ومنهم من يستحضر الإخلاص في أعمال العبادات لكنه لا يستحضره في أعمال العادات. فأقله صلاته لله وصومه لله.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.